بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني ويشرفني أن أرحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى دوما وصفاته العليا أن يحفظ بلادنا وأن يجعلنا ممن يحيا بقلبه المؤمن التقي الصافي، إنه لذلك القادر عليه. وباسمكم جميعا أيضا مرة أخرى أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله الخليوي الداعية الإسلامي المعروف. فضيلة الشيخ خالد، حياك الله دوما معنا وأهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم جميعا وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة.
آمين آمين. ولك كذلك فضل الشيخ ولمن تحب من أهلك وأصحابك. وموضوعنا كما أيضا عودناكم أن ننتقي لكم ثلة من علماء هذه الأمة ومشايخها الفضلاء، إلى أننا وإياهم أيضا ننتقي تلك المواضيع التي تمس واقعنا وتهتم وتهم حياتنا اليومية التي نعيش فيها، لنرتقي معا من خلال تلك الحوارات وتلك المسارات مع ضيفنا في هذه الحلقة. موضوعنا اليوم أيها الأخوة والأخوات هذه أخلاقنا. إن الأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة من محاسن هذا الدين، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، كما وصف صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق فقال: وخالق الناس بخلق حسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. إن الأخلاق الحسنة من أعظم ما تعتز به الأمم وتمتاز عن غيرها، والأخلاق تعكس ثقافة الأمة وحضارتها، وبقدر ما تعلو أخلاق الأمة تعلو حضارتها وتلفت الأنظار لها. وإذا شاعت أيها الأخوة والأخوات في المجتمع، شاعت الأخلاق الحسنة من الصدق ومن الأمانة ومن العدل ومن النصح، أمن الناس وحفظت حقوق الناس وقويت أواصر المحبة بينهم وبين أفراد المجتمع ككل، وقلت الرذيلة وازدادت الفضيلة، وقويت شوكة الإسلام. وإذا شاعت الأخلاق السيئة وقل من الكذب والخيانة والظلم والغش وغيرها، فسد المجتمع، نسأل الله السلامة والعافية، واختل الأمن وضاعت الحقوق وانتشرت القطيعة بين أفراد المجتمع وضاعفت الشريعة في نفوس أهلها، وكذلك انقلبت الموازين وتغيرت المتغيرات. وقد حافظ الله هذه الأمة بأن جعلها أمة أخلاق، فهي في الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث ما يجعلنا نعتز بهذا الدين الذي ربانا على مكارم الأخلاق، وعلمنا الرفق بالخلق جميعهم. ولماذا لا نفتخر وفي ديننا أن الله أدخل امرأة الجنة في كلب سقت، وأدخل امرأة النار في هرة حبستها، فهذا دلائل على عظم الأخلاق التي يمتاز بها الإسلام. فهل الأزمة التي تعيشها أو يعيشها العالم هي أزمة أخلاق؟ وهل الأمة بحاجة إلى تلك الأخلاق في هذا الوقت الذي نعيش فيه؟ وما علاقة الأخلاق ببناء الحضارات؟ ثم علاقة الخلق كقيمة نظرية بين الفعل والحركة؟ وما السبيل لمن يشكو الانفصام بين النظري والتطبيقي في جانب هذه الأخلاق التي ينبغي أن تطبق على أرض الواقع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسئلة ومحاور أخرى نطرحها على ضيفنا في هذه الحلقة، فضل الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي الداعية الإسلامي المعروف مرة أخرى. حياك الله فضل الشيخ.
أهلا ومرحبا.
في بداية فضل الشيخ، يعني عنوان حلقتنا هذه أخلاقنا، هذه أخلاقنا، من نحن الذين نتحدث عن هذه أخلاقنا؟ ولمن نوجه الخطاب أيضا؟ هذا الخطاب، هذه أخلاقنا، لمن نوجه خطابنا هذا؟ لأنفسنا أم المقصر منا، أم للآخر الذي هو خارج معتقد الإسلامي؟ نعم. أم ماذا؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أشكركم على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها في موازين حسناتكم. وعسى الله عز وجل أن يبارك في هذا الموضوع، فهو موضوع بحق مهم. وأنت أشرت قبل قليل، ربما لا تكون أزمتنا أزمة علم فعندنا علماء، أو إن كانت أزمتنا أزمة علم فهي ليست الأزمة الكبرى، أزمتنا الكبرى نتوقع أنها أزمة أخلاق. هذه أخلاقنا، هذا شعار نرفعه نصوت به لأنفسنا المقصرة، ونعلن كذلك للآخرين من خارج دائرة الإسلام أن هذه أخلاقنا. فإذا ما رأى غير المسلم منا عدلا ونحن نتصور أنه في خارج دائرتنا فسألنا أنتم لماذا تعدلون معنا مع أن نخالفكم في الدين، أنت لماذا حفظت هذه الأمانة مع أنه كان بإمكانك أن, 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 أن,
تضيع.
أن تضيع هذه الأمانة ولا أحد يثرب عليك، لماذا أنت لماذا حافظت على النظافة مع أنه كان بإمكانك أن تقذر ولا أحد يعاتبك ولا يلومك؟ أقول له هذه أخلاقنا. كذلك أقول لأخي المسلم الذي ينتمي لهذا الدين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه الآيات العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى تنمي هذه الأخلاق وتزكي هذه الأخلاق، لماذا سرقت، لماذا كذبت، لماذا خدعت، لماذا دلست على الناس وأنت مسلم؟ أما تدري أن هذه أخلاقنا؟ ثم أشير إليه بهذه الأخلاق. إذن هي عبارة نرسلها لأنفسنا المقصرة ونحن نعترف، وأول بداية العلاج أن يعترف الشخص بأن فيه مرضا، أن فيه مشكلة، أن عنده نقصا، هذا الاعتراف هو الأرضية الأساسية لعلاج هذه القضية. إذن نرسلها لأنفسنا المقصرة، نرسلها لإخواننا المقصرين أيضا، ونرسلها كذلك للعالم الآخر. فإن أعظم ما يمكن أن ندعو به الآخرين إلى ديننا الحنيف الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا أن ندعوهم بأحوالنا لا بمجرد أقوالنا.
نعم، أحصلك فضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. نعم. هنا طبعا ندعوهم بأفعالنا لا أقوالنا. نعم. يعني هذا الكلام حقيقة نريد يعني أن نجعله ونترجمه على أرض الواقع، نريد حقيقة أن نتكلم عنه بصراحة.
جيد.
في واقعنا المعاش نريد نتكلم عنه عندما يذهب ذلك الشاب في سفر وهو مسلم إلى الدراسة في الخارج، عندما تذهب تلك الفتاة إلى دورة معينة مع محرم لها في هذا الجانب، عندما مثلا يكون هناك نوع من تمثيل دولة مسلمة في محفل عالمي ودولي في هذا الجانب، كيف يكون ذلك؟ ما كيف يمكن الإنسان أن يتربع على هذا الجانب؟ البعض يقول هذا الشيخ أنه عندما أغيب من أنظاري أهلي أقاربي جماعتي مجتمعي يحلو لي أن أفعل ما أشاء وأكل ما أشاء ويعني بحرية، إن صح التعبير في هذا الجانب، إن صح هذا المصطلح في 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 مقولته.
الحقيقة أنت أشرت إلى معنى جميل ورائع ومهم، ها أنا أثيره للإخوة والأخوات. المعنى الأول أنه مسألة الأخلاق ليست مسألة فردية، نحن لا نتكلم فقط عن الأخلاق الإنسان مع أخيه أو أخلاق الأب مع أولاده أو أخلاق الأب مع زوجته وفقط، لا، حتى في المحافل الدولية يعني يجب أن يكون الوزير الذي يمثل البلد يعلن في أثناء المحفل الدولي في لقاءات مجالس الوزراء أو في الأمم المتحدة أنه يقول هذه أخلاقنا نحن أهل الإسلام. قل مثل ذلك حتى فيما يتعلق بالملك، ما يتعلق بالرئيس، ما يتعلق بالمسؤول، كلهم يجب أن يكون لهم صيحة هذه أخلاقنا، نحن نعدل معكم، نحن نتلطف معكم في الأسلوب، نحن نقول الحق حتى وإن كان على أنفسنا لأن هذه أخلاقنا. النقطة الثانية، أشرت إلى ميزة من ميزات الأخلاق الإسلامية. الأخلاق كلمة عامة موجودة في الشرق وفي الغرب، لكن ما هي ميزات الخلق الإسلامي التي تتميز عن بقية الأخلاق؟ أن الخلق الإسلامي مرتبط بالله سبحانه وتعالى، فأنا أصدق وأنا أعدل وأنا أكون أمينا وأفي بوعدي لأجل ربي سبحانه وتعالى، لأنه سيحاسبني يوم القيامة فيجازيني أو يعاقبني. أنا لا أتخلق لأن مجتمعي رأى أن العدل خلق حميد، فلو غير هذا المجتمع بعد سنة وسنتين أن الظلم هو الأفضل لظلمت، نقول لا، نحن نختلف، نحن أخلاقنا ثابتة لأنها جاءت من مصدر ثابت وهو القرآن والسنة، وهذه الأخلاق ليس لا أتخلق من أجل أن أصل إلى مراد معين، إنما أتخلق لأكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى الإجابة على السؤال وندخل مباشرة.
نعم.
كيف يعني أثر تحويل الأخلاق إلى حال، لا مجرد أقوال، وإلا فالحديث عن الأخلاق مجرد حديث كل يتقنه.
صحيح.
كل يتقنه. الآن نحن نتحدث حتى نصارح أنفسنا، نتحدث عن أثر الغضب وخطورة الغضب ولا تغضب وانتبه لنفسك وثمار الغضب المرة المريرة، ومع ذلك إذا واجهنا أحيانا من زوجاتنا موقفا سهلا يسيرا ربما يغضب الإنسان وربما يتعدى ويترجم هذا الغضب إلى أخطاء عملية.
جميلة هذه النقطة.
نعم. إذن مسألة الأخلاق كيف يكتسبها الإنسان؟ كيف يكتسبها؟ يكتسبها بقراءة كتب الأخلاق؟ نقول نعم، هذه تأخذ مثلا 10%. عجيب، قراءة كتب الأخلاق تأخذ 10 من 100؟ نقول نعم، لأن الأخلاق تأتي بالممارسة، تأتي بالممارسة. كثير من الأخلاق ما تشترى جاهزة من الصيدلية، أرجوك عطني من الصيدلية خلق الصبر فأبتلع هذه الحبوب، بعد يومين 3 أيام أصبح صابرا. أرجوك عطني أدوية للأمانة فأبتلع حبة أو حبتين ثم أصبح أمينا. لا، تأتي بالعلم ثم بالممارسة والصبر والمجاهدة. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. سأذكر نقطتين. النقطة الأولى حديث ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثمامة بن أثال، يا أيها المشاهدون والمشاهدات، هذا رجل كما في صحيح البخاري كان مشركا، لا وكان كان يحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلب الناس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بمكيدته ومكره وخداعه، فماذا فعل بعد ذلك؟
نعم،
عفوا، ماذا فعل بعد ذلك؟
نعم،
أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من يمسك به.
نعم،
أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من يمسك به، فأمسك به. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربط ثمامة، يعني بعقلية النبي صلى الله عليه وسلم البعيدة والنظر الثاقب، ربط ثمامة بسارية من سواري المسجد. كان بإمكانه أن يقتله لأنه كان يريد قتله، كان بإمكانه أن يحبسه في غير المسجد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربطه في المسجد. لماذا؟ حتى ينظر إلى المجتمع المسلم كيف يتخلق، كيف يتعامل مع نفسه، كيف أثر الإسلام على واقعه،
نظر عملية.
نعم، ثم يعمل مقارنة ما بين الواقع الذي يعيشه في الشرك، قتل على أتفه الأسباب، ارتكاب للفواحش والمحرمات، شرب الخمور، وأذ للبنات، ثم ينظر إلى هذا المجتمع الجديد الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الإسلامية، وإنما بعث لأتمم مكارمه الأخلاق. 3 أيام يربط في المسجد، والصحابة يدخلون في المسجد، يسلم بعضهم على بعض، يرحب بعضهم ببعض، ينتظمون في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وثمامة ينظر إليهم في المسجد، يتكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثمامة ما عندك؟ قال: يا رسول، قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، إذا قتلت فأنا أستحق القتل لأني كنت أريد قتلك، وإن تنعم تنعم على شاكر، أنا لا أنسى لك هذا الفضل، وإن أردت من المال أعطيك من المال ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم أقدر الناس على الحوار، كان بإمكانه أن يحاوره عن الإسلام حتى يقنعه، ما يحاوره ولا ينطق ببنت شفا صلى الله عليه وسلم إلا بهذه العبارات: ما عندك يا ثمامة. بعد 3 أيام يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يطلقوا ثمامة، خلاص الآن وعى الدرس، أخذ الوجبة الغذائية الحقيقية لهذا الفكر
الروحية.
نعم، ثمامة مباشرة خرج من المسجد، ذهب إلى منطقة يقال لها النخل، اغتسل، ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا أيها الناس، يعني لماذا أسلم؟ ما حاوره النبي صلى الله عليه وسلم حوارا عميقا ولا نقاشا واسعا، أسلم نعم لواقع أثر عليه، لواقع أثر عليه، بل أصبح مسلما مدافعا عن الإسلام والمسلمين. النقلة الثانية، قبل 3 أسابيع 4 أسابيع أنا كنت في إيطاليا ومكثت هناك ما يقارب 2 أسبوع، وسألت هناك عن عدد المسلمين الإيطاليين كما سألت في السابق حينما يسر الله سبحانه وتعالى زيارة أسبانيا، وإذا العدد قليل من الإيطاليين يعني الإيطاليين الأصليين، مع أن عدد الجاليات العربية هناك بمئات الآلاف. طيب لماذا ما أثروا على هؤلاء الإيطاليين أو أولئك الأسبان؟ لأن كثيرا من هؤلاء الجاليات يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى بغير قصد. يعني هل هو يخرج للناس ويقول: يا أيها الناس لا تسلموا، أنا مسلم ولم أجد من الإسلام خيرا؟ لا، لكنه بفعله بحاله يكذب ويخدع ويدلس ويزني ويشرب الخمر ولا ينتظم بأنظمة البلد، فيقولون: من هذا؟ هذا مسلم. مسلم، إذن هذا يمثل دينه حقا، وهو لا يمثل دينه لكن صحيح، بمجرد أفعاله.
أمس فضل الشيخ، يعني الفلبيني الذي أسلموا هنا في قطر.
نعم، أحسنت.
يعني رأيت كيف يعني فعلا التمسوا قضية أن فيه أخلاق معينة، وهناك أيضا كتب دلتهم بعد هذه الأخلاق إلى ذلك الإسلام. 4 فلبينيين أمس دخلوا في الإسلام.
صحيح،
وقد نطقت 2 الشهادة والحمد لله،
وكان من نصيبك 2
الحمد لله رب العالمين. فهذا بحد ذاتها مكسب ودليل على يعني أهمية وجود الأخلاق في حياة المسلم في هذا الجانب.
صحيح. وترى مثل هؤلاء من الفلبين أو من غيرهم، بل قل حتى من الأمريكان ولا البريطانيين ولا الأوروبيين ولا الشرق،
الأخلاق في حياة المسلم في هذا الجانب.
صحيح. وترى مثل هؤلاء من الفلبين أو من غيرهم، بل قل حتى من الأمريكان ولا البريطانيين ولا الأوروبيين ولا الشرق ومن الغرب، والله العظيم يعني بعض الناس يقول يا أخي أنا ما عندي قدرة، لا معرفة لغة ولا عندي قدرة على الحوار وأخشى من الشبهات. أقول يا أخي أعظم دعوة للإسلام أن تتخلق بأخلاق المسلمين حتى لو لم تتكلم بحرف واحد، وفي المقابل أعظم ما يصد عن الإسلام هو أن تخالف هذه الأخلاق فتغدر وتكذب وتخدع وتقول أنا ما نهيتم عن أن يدخل الإسلام. بلى، أنت نهيتم عن أن يدخل الإسلام بالصرخة العظيمة وبالجدار العازل الحقيقي من خلال هذه الأفعال. فأقول بعض الإيطاليين أو بعض الأسبان حتى لو فكر أن يدخل في الإسلام وهو ينظر إلى الجالية العربية هناك تكذب وتخدع، كل ينتظم
بعض الجالية العربية،
أقول بعض الجالية العربية يعني كل ينتظم بأنظمة البلد وفي السير في المواطن والمرافق العامة إلا هؤلاء، هذا دلالة على أن دينهم مثلهم، فهذا جدار يمنعهم من الدخول في الإسلام.
نعم. طيب، هذه أخلاقنا، هذه أخلاقنا، أسرع أن يجعل أخلاقنا كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هل مقصود أخلاقنا كنصوص نظرية وقد ذكرتم جزء من ذلك، أم مقصود أخلاقنا كجزء عملي في هذا الجانب، أم مقصود أخلاقنا، هنا أربط في بعض الروابط، أخلاقنا كتاريخ لهذه الأمة وقد ذكرتم قصة الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أم أخلاقنا كحاضر وكحضارة في هذا الجانب، أم هي مزيج من عدة مجالات ربما تأتي البعض منها نظري والبعض الآخر تاريخي والبعض الآخر حاضرا موجودا، خاصة فيما ما يتعلق بتطور التكنولوجيا أيضا التواصل بين الناس في هذا الجانب.
لا، هي إجابة ما ختمت به، هي مزيج من هذه جميعا، لا يمكن أن نستغني عن النظري لأنه النظري هو المنطلق للعملي. جميل. فلما أنزل الله عز وجل علينا هذا الكتاب قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس في ماذا؟ في كل حياتك، في كل حياتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لنا عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا لابد أن أعرف الأخلاق الحقيقية والدليل عليها ثم بعد ذلك أطبقها في الواقع. ويا عجبا للأخلاق الإسلامية، اختر أي خلق من الأخلاق التي يؤيدها الإسلام، انظر هل الفطرة والعقل والنظر السليم يؤيدها أو لا، ستجد أنه يؤيدها. اختر لي أي خلق من الأخلاق الإسلامية تجد أن عقلك يعني يخالفها، غريب هذا الخلق موجود من الأخلاق الإسلامية، تجد أن جميع الأخلاق الإسلامية توافق العقل. يعني الآن في شيء يسمونه أخلاق السياسة، المدون في الكتب والمشاهد في الواقع أن السياسة بتعريفها المعاصر أن لا أخلاق في السياسة، الأخلاق في السياسة هو اتباع المصالح، إذا كانت المصلحة أن أدمر البلد الفلاني ظلما وعدوانا وأقتل من يستحق القتل ومن لا يستحق القتل أفعل ذلك لأن المصلحة هي الأرضية الأساسية للسياسة، إذا كانت المصلحة تقتضي أن تغدر دولة بدولة، أن تكذب دولة على دولة، أن تدنس دولة أخرى فهم يفعلون ذلك، نقول لا، إسلامنا يختلف حتى في نظره في السياسة الشرعية. المسألة الثانية أن الأخلاق الإسلامية ليست ثقافة محضة، أنا أعيد هذه العبارة حتى تتضح، الأخلاق الإسلامية ليست ثقافة محضة، حتى إذا ما سألك أحد ما هي الأخلاق الإسلامية، والله الأخلاق الإسلامية هي الصدق والأمانة والعدل وصفاء القلب وسمو الروح، هذه الأخلاق الإسلامية، لا، ليست معلومات تكتب على ورق في امتحان، الأخلاق الإسلامية معلومات تحفظها تفهمها ثم تطبقها على الواقع. وهنا سؤال يطرح وهو مهم، إذا ما هي حقيقة الثقافة؟ نحن لقلنا البلاد الأوروبية بلاد مثقفة أو بلاد حضارة، هل المقصود بالحضارة البنايات الشاهقة؟ لا والله العظيم، هذه من يعني أدنى درجات الحضارة، ليست الحضارة هي البنايات. أنا أعود إلى رحلة إيطاليا الزائر لها ما فيها بنايات شاهقة وتطور عمراني وبنايات جديدة كما في مثلا في لندن ولا في نيويورك ولا في حتى ماليزيا ولا في سنغافورة، لا يوجد فيها، لكن بمجرد أن تدخل هذه البناية تجد الخدمات كلها متوافرة لك، تجد الناس منتظمين، تجد الحقوق متوافرة لكل أحد. تجد الشوارع نظيفة، تجد حاويات القمامة متنوعة، عندك مثلا 5 حاويات، هذه خاصة بالبلاستيك، هذه خاصة بالكرتون، هذه خاصة بالقرطاسيات، هذه خاصة بالأطعمة. وليست هنا الحضارة، الحضارة في حسن تعامل الناس مع هذه الحاويات المتنوعة، في انتظام. ما تجد والله إني أعرف عندنا هنا من يأخذ مثلا علبة المشروب إذا اقترب من الحاوية رمى المشروب بجوارها. بل أعرف، وهذه من الأخلاقيات، أنه أنا أسير في السيارة وأمامي سيارة أخرى انتهى من السيجارة، انتهى من السيجارة، يفتح النافذة ويرمي السيجارة، ما همه من خلفه. وبل أحيانا يرمي علبة المشروب، ما همه من خلفه. طيب أين الأخلاق الإسلامية؟ فأقول الحضارة الحقيقية ليست في الطرق. لا يهمنا كثيرا، أقول لا يهمنا كثيرا، إذن هو يهمنا، لا يهمنا كثيرا أن لا تكون عندنا طرق، لا يهمنا كثيرا أن لا يكون عندنا عمارات ناطحات سحاب، هذه أمرها يسير وسهل. المهم الأعظم هو أن يكون عندنا أخلاق، حسن تعامل. القضية بالخدمات، نهتم كثيرا في العالم العربي، عندنا أكبر مطار، وعندنا أكبر مستشفى، وعندنا أكبر وأكبر وأطول نخلة. ليست المهمة لا في الكبر ولا في الطول، المهم هل في خدمات أو ليس هناك خدمات، هل في تعامل، هل في صدق كمؤسسات رسمية، هل في صدق كمؤسسات أهلية أو ليس في صدق في التعامل مع هؤلاء الجمهور.
جميل جدا. اسمح لي فضل الشيخ دكتور خالد أخذ مجموعة من الاتصالات ثم أعود لك مرة أخرى إن شاء الله. طبعا نرحب بإخواننا المتصلين معنا من الدوحة. الأخ محمد، حياك الله محمد.
حياك الله يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
حياك الله. سؤالي لفضيلة الشيخ، لما سئلتم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، هل من الممكن أن يشرح لنا فضيلة الشيخ هذه الصفة، وكيف للمؤمن أن يتحلى بهذه الصفة، ما هي القواعد، ما هي الأساسات التي ينبغي المؤمن يتحلى بهذه الصفة؟ جزاكم الله خير.
شكرا محمد من الدوحة. معنا اتصال أيضا الأخ إسماعيل من الدوحة. إسماعيل تفضل، حياك الله.
الله يحييك يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ،
حياك يا مرحبا.
الله يبارك فيك. في متشكرك مع البرنامج النير إن شاء الله، جزاك الله خير جزاء على هذا العمل الطيب إن شاء الله.
وجزاك
الله. أما بخصوص سؤالي فيتمحور لسبل تحلي بمحسن الأخلاق، وفي مجال من ذكر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بتم مكارم الأخلاق.
نعم، سبل تحسين الأخلاق بإذن الله إن شاء الله. شكرا أخوي إسماعيل من الدوحة. اتصال آخر أيضا. طيب نقف هنا ونعود لفضل الشيخ. فضل الشيخ، يعني هل يمكن القول، هل يمكن القول وأنت ممن له جولات كما أعرف في الهند وفي تركيا وفي أوروبا والآن ستكون في أفريقيا إن شاء الله، راف ستأخذك إلى أفريقيا إن شاء الله في الصيف القريب إن شاء الله، هل يمكن القول أن من بين أزمتنا كأمة عربية كأمة إسلامية في هذا الجانب أزمة أخلاق، يعني هنا في هذا الواقع الذي نعيشه، أم أن الأمر حقيقة مبالغ فيه نوعا ما من جهة جلد الذات في هذا الجانب؟ أرجو يعني توضيح هذه المسألة في هذا المسار.
نعم، يعني الآن ماذا تفهم من إشارتي بهذه الطريقة؟ ماذا تفهم؟ أني سأبصم بالعشرة، سأبصم بالعشرة أن من أعظم أزماتنا أزمة الأخلاق. عندنا أزمات اقتصادية والله مهمة وخطيرة، وعندنا أزمات سياسية، وعندنا أزمات صحية كثير من الدول العربية لا يجد فيها المواطن كيف يعالج إلا أن يكون عنده أموال ولا عنده أموال. وليست ولو كان هذا التقصير في الجانب الصحي أو في الجانب الاقتصادي في دول فقيرة لا عذرت هذه الدول، لكن في دول من أغنى الدول أقول أبصم أن عندنا أزمة أخلاق. ولاحظ، أزمة أخلاق في الشعوب، أزمة أخلاق في المؤسسات، أزمة أخلاق في الوزارات، أزمة أخلاق في الحكومات. وإذا أردت شاهدا قريبا، الأخلاق تشمل الحياة كلها، ليست أخلاق الرخاء، كل يحسن أخلاق الرخاء، كل يحسن أخلاق الرخاء،
أخلاق
الشدائد. نعم، الآن الأمة العربية تمر بشدائد. طب الآن عندنا أخلاق الفتنة، فتنة خروج
الناس
الشعوب من أجل مطالبهم،
حقوقهم.
هم ما طالبوا بشيء، ما طالبوا أن
فجاءت الأخلاق يعني بقمعها.
نعم، فهل من أخلاق الدول أن تقمع هؤلاء لأن عندها الجيش، تقمع يعني جزءا من جسد الأمة؟ يعني تخيل ملك في منطقة كبيرة 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 وفيها بترول وفيها زروع وفيها أنهار وفيها كل شيء، لكن ما فيها شعب، ما فيها شعب. الشعب هو الورقة الرابحة الأولى، هو الورقة التي يجب أن تكسبها. أقرأ في كتاب أسباب تقدم اليابان، اليابان مرت بظروف صعبة صعبة صعبة. أنت ذكرت أمس في المقدمة عن ما يتعلق باليابان لما قام رئيس الوزراء قال صحيح اليوم نوقع ورقة
الاستسلام،
ورقة الاستسلام، وفي نفس الوقت نوقع ورقة البناء الآن، لأنه كما قال هو نفسه المسؤول الأول في اليابان قال أنتم هدمتم البنايات، ما هدمتم الأشخاص، ما هدمتم العقول. وفعلا بعد 5 سنوات من هزيمة في الحرب العالمية الثانية استطاعوا أن يعيدوا اقتصادها وبنائها ونموها، لأنهم استثمروا الورقة الأولى وهو الفرد. فأقول هل هذه أخلاقيات المسلمين؟ هل هذه الأخلاقيات المنطقية العادلة التي تقبلها النفس الرضية الصافية الزكية أن تقمع الشعوب؟ قل في المقابل يجب أن يكون من أخلاقيات المتظاهرين أن تكون أخلاقيات سلمية، أن يسيروا على حسب النظام الموجود في بلدهم. أن لا، ما علاقة المظاهرات بأن أمر على محل لا دخل له لإنسان فقير مسكين وأكسر هذا المحل؟ ليست هذه من الأخلاقيات. نعم. حتى ما يقول أحد أنت نعم. تتوجه بلومك إلى الحكومات، لا
الجميع. وفي حقيقة الأمر أن معظم المتظاهرين كما يعني يبين الإعلام الصادق في هذا الجانب،
نعم صحيح،
للإعلام المدلس، هم خرجوا سلمية ليست إلا، ولكن بعض الأنظمة، ولو أدي أعامل في القضية هذه والكل يعرف ذلك، صحيح، أدخلت من دست فيهم حتى تثير الذعر في أوساط ذلك المتظاهرين. على كل فضل الشيخ، يعني إذن لابد من جلد الذات.
نعم، أحيانا لابد من جلد الذات. دعنا نختار عبارة أخرى، لابد من نقد الذات.
نقد الذات،
نعم.
جميل جدا. إذن لابد من نقد الذات، ونتمنى أن ينقض في الناس.
كن سعيهم وابن مسجدا، كن عونهم وأخرج زكاتك، كن شفاءهم وابن مركزا صحيا، كن أملهم واكفى اليتيما. نوصلها لأشد الناس حاجة وفقرا. اتصل الآن. منظمة الدعوة الإسلامية، رائدة المنظمات الخيرية في العالم الإسلامي.
كل فضل الشيخ، يعني إذن لابد من جلد الذات.
نعم، أحيانا لابد من جلد الذات. دعنا نختار عبارة أخرى، لابد من نقد الذات.
نقد الذات،
نعم.
جميل جدا. إذن لابد من نقد الذات، ونتمنى أن ينقد كل إنسان نفسه ليرتقي بأخلاقه في هذا الجانب.
طيب، أتذكر بيت، عفوا، هنا بيت شعر جميل يناسب لابد من نقد الذات. يقول البيت: وليس عتاب الناس للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه.
لب يعاتبه.
أعيده: وليس عتاب الناس للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه.
النفس اللوامة.
النفس اللوامة، وهذا وهذا أصدق.
طيب فضل الشيخ، يعني نريد وقفة. دائما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأخ صلى الله عليه وسلم، نعرج على سؤال الأخ محمد من الدوحة، لكن ما يتعلق بجانب سيرة النبي في الأخلاق هي سيرة عطرة، بل حتى وضع بعض المؤرخين والكتاب الأمريكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الناس إنسانيا وخلقيا على مستوى العالم، وهو يستحق بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن نريد وقفة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هل يمكن أن نتصور أن هنالك أخلاقا خارج إطار الإسلام؟ وكيف يمكن تفسير هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟
نعم، جيد،
أرجو التوضيح فضل الشيخ.
هذا الحديث شعار كان جديرا أن يطرح في كل لقاء يتحدث عن الأخلاق، ها وقد طرحناه. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أهل اللغة يقولون إنما هذه أداة حصر. نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليكسر الأصنام، جاء ليخبر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، جاء لأجل الأمانة، جاء لأجل، ومع ذلك يختصر النبي صلى الله عليه وسلم مهمته بإتمام مكارم الأخلاق لأهمية مكارم الأخلاق. يعني نقله النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، مع أن الحج ليس عرفة فقط، الحج سعي، الحج نحر، الحج حلق، الحج طواف بالبيت، ومع ذلك قال الحج عرفة ليبين أن الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج. قل مثل ذلك في هذه العبارة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني يا أيها الناس لا تظنوا أني بعثت للصلاة فحسب، بعثت للحج فحسب. الصلاة والحج والزكاة والصوم كلها تصب في دائرة الأخلاق. ولذلك ماذا قال الله؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رجعنا إلى مسألة الأخلاق، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. لاحظ، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأنا أدفع هذه الصدقة حتى أطهر نفسي فتطهر أعمالي وتطهر جوارحي. يا أيها الذين آمنوا بها، فأنا أدفع هذه الصدقة حتى أطهر نفسي فتطهر أعمالي وتطهر جوارحي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ فقط لأن الله شاء أن نصوم فنصوم؟ لا، لعلكم تتقون فتتغير أخلاقكم. إذن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النقطة الثانية في الإجابة على سؤالك، هل كان هناك أخلاق قبل الإسلام؟ نعم، كان هناك أخلاق قبل الإسلام، كان هناك وفاء، كان هناك شجاعة، كان هناك سقاية الحاج، كان هناك رعاية اليتيم والمسكين، وكان من يخالف هذه الأخلاق. فالإسلام جاء لا ليقول للناس أنا سأمحوكم ثم أبنيكم من جديد، لا، ما كان عندكم من الصواب أنا سأقره وأنميه، وما كان عندكم من الخطأ هذا هو الذي سأغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية، شوف أثبت خيارا في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن يا أيها الجاهلي، إذا أردت أن تسلم وكنت شجاعا، ما نريدك إذا أسلمت أن تكون خوارا جبانا. إذا أردت أن تسلم وقد كنت مشركا وأنت تبذل للفقراء والمساكين ثم إذا انتقلت للإسلام تمتنع عن هذا العمل، لا، بل يدعوك الإسلام ويحثك على أن تستمر في عملك الصالح.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني هنا عنصر مهم جدا ينبغي أن يستحضره، أتوقع هو العنصر الجوهري، يعني أضافه الإسلام بعد ما ذكرت فيما يتعلق بأخلاق الإنسان في الجاهلية ثم أخلاقه في الإسلام. ونعرف حقيقة كثير من أسلم ولله الحمد أن أخلاقهم ازدادت أمانة وحرصا. نعم. من الأوروبيين والأوروبيات، من غير المسلمين وغير المسلمات في هذا الجانب، وعاصرنا وعاصرتم كثيرا من هؤلاء الذين تعدلت حتى حياتهم الاجتماعية وأوضاعهم النفسية وأشياء أخرى. العنصر الجوهري الذي أضافه الإسلام لمسألة الأخلاق، هل هو الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يمكن تترجم الإخلاص، يعني الأخلاق، بهذا العنصر أنني أحسن خلقي ابتغاء الإخلاص ووجه الله سبحانه وتعالى، لا لي شيء ولا لي أمر إلا هذا الأمر، كيف يكون ذلك فضل الشيخ؟
نعم، أحسنت. طبعا هذا هو المنطلق الأساسي، هذا هو الشرط الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى علينا في آيات عدة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لابد أن تؤمن بالله عز وجل وتبذل من أجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. أنا ما أصوم رمضان لأجل الناحية الصحية وانتهت القضية، ما أصوم رمضان لأن شعبي يصوم وأنا أصوم مثله، أنا أصوم رمضان لأن الله أمر به. طب أنا لماذا أصدق؟ لماذا يقدم لي كأس الخمر في طاولة وأنا في أحد الدول الأوروبية فأمتنع؟ لأجل الله سبحانه وتعالى،
لا لشيء.
نعم، لا لشيء آخر، لا لأن هذا يؤثر على صحتي وانتهت القضية، لا، أنا أمتثل أمر الله عز وجل. طيب لماذا أنت صدقت معي
ولا ليقول الناس لأنه مسلم مثلا وأنا أمتنع عنه، إنما يجعله لله خالصا. نعم، وهو يؤثر على الآخر.
النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود ويتعامل مع المنافقين ويتعامل مع كفار العرب ويتخلق من أجل الله عز وجل، لأن الله عز وجل أوحى إليه. مدام عندك مواعيد وعندك ماذا أقول، ليست مواعيد، عندك عهود معهم، يجب أن توفي بهذه العهود. إذا خفت من أن يغدروا، هنا قل لهم بشكل واضح، أنا الآن أخفر العهد الذي بيني وبينكم. ولذلك قال الله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فانبذ إليهم على سواء. هذا قبل المعركة، لكن بدأت المعركة الآن، بدأ الحرب، هنا الحرب خدعة، لكن قبل ما دام بينك وبينهم 10 سنوات 3 سنوات ألا يخطئ أحد على الآخر، هنا يجب أن توفي بهذا العقد. انظر إلى الأخلاق الإسلامية. طيب لماذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه مع أنه كان بإمكانه خلال 3 سنوات أن يغدر بهم؟ لأنه يتبع أمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يحب الخائنين، لا يحب الخائنين. إذن أنا أتخلق لأن الله يحب الأخلاق. ذكر عن حاتم الطائي وهو مشرك أنه من أكرم الكرماء، والآن إذا أريد أن يوصف إنسان بالكرم يقال هذا كرم حاتمي، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أكرم من حاتم، لأن الصحابة كانوا يبذلون ما عندهم من أجل الله سبحانه وتعالى. وقال الله والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يرحمون المسكين ويشاركون ويسخون. أما حاتم فكان من أجل أن يذكر، بهذه الصفة.
أحسنت يا شيخ. أيضا أخذ مجموعة اتصالات وأعدكم مرة جيد. أخرى معنا الأخ عمر من الدوحة. عمر حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخ. يمكن أكلم شيخ
شوي؟ تفضل الشيخ اسمعك. تفضل الله يحييك.
حياك الله شيخي. بس عندي سؤال, شو رأيك في الشخص المسلم اللي يصلي ويزكي ويصوم لكن في عنده يعني غلظة في التعامل مع الناس, سلوبة يعني؟
أبشر أبشر
بإذن الله تسمع الإجابة.
يعني بعد عندي نقطة ثانية.
سؤال ولا ملاحظة؟
هذاك السؤال اللي سألتك.
طيب تفضل.
عندي أبي في نقطة ثانية.
نعم.
أبيك توجه نصيحة حق الطلاب اللي يدرسون بالغرب في الخارج بخصوص التخلق بأخلاق الإسلام, لأنهم هم يمثلون المسلمين بالخارج.
بإذن الله إن شاء الله. شكرا أخوي عمر من الدوحة. أشكرك. معنا أيضا يوسف من الدوحة. يوسف تفضل حياك الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم يا شيخ. كيف حالك؟
الله يسلمك يحفظك. يا مرحبا.
أول شيء نشكر الشيخ نفس مقدم الحصة شيخ عايض.
حياك الله.
كمان ننسى نشكر لطيف الحلقة إن شاء الله. ممكن أسئلة شيخ؟
أي الشيخ يسمعك تفضل سؤالك.
سؤالي الشيخ في مجال نبغى يعني كلامة في مجالات حسن الخلق.
مجالات؟
حسن الخلق.
نعم. ماذا تقصد مجالات حسن الخلق يعني؟
يعني في وين يكون هذا حسن الخلق؟
مواطن. نعم مواطن.
مجالات
مواطن.
سؤال ثاني يعني أيضا نبي يا شيخ وسائل عملية لتحسين الخلق.
بإذن الله نفس السؤال أخ أبشر إن شاء
نعم.
الله.
نعم.
بإذن الله تسمع الإجابة.
جزاكم الله يا شيخ.
شكرا بارك الله فيك أخو يوسف. طيب الشيخ نعود لسؤال الأخ محمد قبل أن نبدأ في محاورنا إن سمحت لي بذلك.
جيد.
يعني كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم, فهذا هذا هذا هذه الكلمة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها في خلق النبي صلى الله عليه وسلم, كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام, كيف يمكن لنا أن نترجم هذه الكلمة وهذا الحديث وهذا الأثر في هذا الجانب, وكيف يمكن الإنسان فعلا أن يكون خلق القرآن؟ هل هو مطالب بحفظ القرآن كاملا أم مطالب بفهم القرآن أم مطالب بتدبر القرآن؟
نعم.
يعني كيف يمكن الإنسان يعني لو وضعنا قواعد معينة لترجمة هذه المقولة؟
يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت إجابتها رائعة ومختصرة وبليغة في نفس الوقت. حدثينا يا عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. أحدثكم عن ماذا؟ إذا حدثتكم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل سيطول بنا المقام. سأتحدث لكم عن خلقه مع أزواجه أو خلقه مع ربه أو خلقه في وقت الرخاء أو في خلقه في وقت الشدة أو خلقه في وقت الفقر أو خلقه في وقت الغنى, يطول بنا المقام. صحيح. فأعطتهم هذه الإجابة المختصرة الرائعة, كان خلقه القرآن. اقرأ القرآن, كل ما تجدون في القرآن من الأمر فهو منفذ له, وكل ما تجدون في القرآن من النهي فهو منتهن عنه, وكل ما تجدون في القرآن من التخيير فهو يختار الأيسر لأمته والأرحم بها. لكن لاحظ كان خلقه القرآن. القرآن جاء كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في جميع مجالات الحياة. يعني هناك أخلاق اقتصادية وسياسية, هناك أخلاق للتجار, هناك أخلاق حتى للفقراء, هناك أخلاق, فجاء شاملا. فلا يتصورن أحد, ها أنا أعيدها, فلا يتصورن أحد إن في أن في أن أن ونحن نتحدث عن الأخلاق إنما نتحدث عن أخلاق المسلمين مع المسلمين أو أخلاق البشر مع البشر. لا, أتدري أن هناك أخلاق مع الجماد, هناك أخلاق مع الحيوان. أنت ذكرت قبل قليل الشيخ عايض مرأة عذبت هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فعاقبها الله. نعم, لما لم تتخلق بأخلاق الرحمة والإحسان مع هذه البهيمة أو مع هذه القطة؟ والله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, ويقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. في المقابل تلك المرأة سقت كلبا فغفر الله سبحانه وتعالى لها لأنها تخلقت بأخلاق الرحمة مع هذا الكلب. قل مثل ذلك حتى مع عدوك, حتى في أثناء قتله, حتى في أثناء القصاص. إنسان قتل, إنسان زنى وهو محصن, فالآن سنطبق عليه حكم الله سبحانه وتعالى. هل في أخلاق ونحن نطبق عليه حكم الله؟ نقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى في أثناء قتله نعم فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أنا الآن أمام خروف يا جماعة الخير, ماني أمام إنسان, فهل يجوز لي أن آتي بالسكين أمام عينيه؟ لا, ما يجوز لك حتى لا تعذب نفسه. هل يجوز أن أذبح بسكينة غير مسنونة؟ لا لا ما يجوز لك حتى لا تعذب هذه البهيمة. يا جماعة الخير بهيمة ماذا يضرها؟ لا يضرها. شوف الأخلاق الإسلامية حتى في مثل هذه المواطن. أنت أمام شجرة لماذا تقطعها؟ لماذا تفسدها؟ اتركها ظلا للمسلمين، اتركها لعصافير أو طيور تأتي وتسترزق منها يا أخي، حتى لو لم يكن لها فائدة اتركها. لا تكن يعني إن لم تكن فضائلك، إن لم يكن عندك فضائل فلتكن فضائلك ترك الرذائل. تأتي إلى جدار نظيف لأحد البيوت وتأتي بما يسمى بخاخ هذا الملون وتبدأ تكتب ذكرياتك وصور حبك وعذابك مع هذا الحب، ها
وقلبه
وسهم ثم تكتب توقيعك في نهاية المطاف على جدران الناس، هذا ليس كل الأخلاق الإسلامية.
جيران نعم. أو أشياء أخرى نعم. لأننا نتكلم على قضية أيضا أخلاق الجار مع الجار في هذا الجانب، وأيضا ندخل فيها بالتفصيل لأن نحتاج فعلا إلى إلى, 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 إلى إلى تحريك المياه الراكدة بين الجيران فيما يتعلق بالأخلاق وحفظ ممتلكات الجار وحفظ عورات الجيران. صحيح. وحفظ أيضا كثير من القضايا التي ينبغي أن تكون بين الجيران والتي نوعا ما حتى لو عمم افتقدت عند بعض من الجيران. صحيح. في هذا الزمان. فضل الشيخ، يعني هل يمكن أن نقول الأمة الإسلامية سادت في السابق أخلاقها؟ هنا لو تعرج لنا فضل الشيخ أندونيسيا وماليزيا وغيرها من الدول في آسيا، كيف دخلت الإسلام؟ صحيح. يعني هل دخلت بالحروب والقتل وأم دخلت بأخلاق معينة وطرق معينة؟ بس نريد أن نعرج عليها ونعلم أن المشاهد يعرف ذلك الشيء، ومن باب التأكيد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن.
يعني مما يذكر في قصص مثلا المسلمين في أندونيسيا لما دخلهم الإسلام أنهم ذهبوا لأجل التجارة في بداية الأمر، وكانوا يهدفون إلى التجارة، فسبحان الله أدخل الناس في دين الله أفواجا بسبب أخلاقهم الإسلامية في البيع والشراء. مما يذكر من طرائف ما يذكر أن الشخص يأتي إلى التاجر المسلم يريد أن يشتري شيئا فيقول له نعم أنا عندي هذه البضاعة، لكن هذه البضاعة ليست هي الدرجة الأولى، فإذا أردت الدرجة الأولى فانظرها عند جاري. فاستغرب هذا الإنسان، يعني هذا تاجر يأتيه البائع المفروض يلتف عليه حتى يبيعه هذه البضاعة صحيحة كانت أم مغشوشة، ومع ذلك يعلنها صريحة أنا عندي هذه البضاعة لكن ليست من الدرجة الأولى، هذه البضاعة ضمانها سنتان، هذه البضاعة ضمانها 5 سنوات، هذه البضاعة في حقيقتها ليست من الصناعة الفلانية، وإن أردت هذه الصناعة فتجدها عند جاري أو عند المحل الرابع أو الخامس. الحقيقة هذا أدهش أصحاب الفطر السليمة فدخلوا في دين الله أفواجا، وهذا في كثير من يعني مواطن العالم.
جميل. طيب فضيلة الشيخ، يعني هنا يعني ذكر الأخ إسماعيل والأخ يوسف سؤال فيما يتعلق ب يعني تحسين الأخلاق. أنا أعرف الآن بعض الإخوة لديه جزء من الأخلاق السيئة ويريد أن يحسن أخلاقه، وأعرف أيضا إخوة حسنوا أخلاقهم بطرق معينة. هل ذكرت لنا كيف يمكن الإنسان يحسن أخلاقه؟ نعم. هل يكون بتطبع النفس؟ هل يكون بطرق معينة؟
صحيح.
هل يكون بعصا سحرية أم ماذا أفضل الشيخ؟
يمكن بعصا سحرية، حتى الآن العلم ما اكتشف عصا سحرية يعني تغير الأخلاق في لحظة، يعني تضرب على يدك فلا تسرق، وتضرب على قلبك فلا يحقد، وتضرب على رجلك فلا تمشي إلى حرام، وتضرب على عينك فلا تخون، وتضرب على اسمك على سمعك فلا كذلك يتصنت على الناس أو نعم. فليس هناك عصا سحرية، إنما هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، اسأل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالجأ إلى ربك وثق تمام الثقة أن من صدق الله في الدعاء صدق الله عز وجل معه في الإجابة. المسألة الثانية، اقرأ في فضائل الأخلاق حتى تكون داعما دافعا لك إلى أن تتخلق بالأخلاق الإسلامية. يعني أما يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بالوحي إن من أقربكم منزلا مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا؟ عجيب. يعني يتصور الإنسان إن من أقربكم منزلا مني يوم القيامة الذين يقومون في الليل وعيونهم تنهمل على خدودهم، لا يتصور الإنسان الذين أن أقرب الناس منزلا من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحج وعلى أقدامه، يذهب من بلده على أقدامه حتى يري الله سبحانه وتعالى كيف يتعب من هذا الحج. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي إجابة منهجية، أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا هو الذي يكون بجواري وفي منزلتي يوم القيامة. المسألة الثالثة والأخيرة هو أن يسير مع أصحاب الأخلاق الحسنة، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. والمرء مع من أحب، ومن سار مع قوم 40 يوما فهو منهم، لأنه تشبه لأنه تأثر بمماشاتهم ومسايرتهم فتخلق بأخلاقهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أخيرا يجب أن يكون صابرا عازما. بعض الأخلاق ربما ما تأخذ من الإنسان إلا يوم واحد ويتخلق بها، وبعض الأخلاق تحتاج إلى صبر، ربما ما يفتك من هذا الخلق السيء أو يتخلق بهذا الخلق الحسن إلا بعد شهر يعني. نعم يحتاج إلى مجاهدة. والله وعدك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
وأنا لا أضيف عليه فضل الشيخ شيء، لكن أيضا أنا تعلمت في المرحلة الإعدادية دعاء تعلمته من حقيقة بعض الدعاء، وهو جميل جدا ويستطيع الإنسان يفعله كل يوم عندما يأتي الإنسان إلى المرآة ويضبط نفسه. تعلمت في المرحلة الإعدادية دعاء تعلمته من حقيقة بعض الدعاء، وهو جميل جدا ويستطيع الإنسان يفعله كل يوم عندما يأتي الإنسان إلى المرآة ويضبط نفسه. حسنت. اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. نعم. بهذا الجانب ولن يأخذ وقتا كبيرا ثانية أو ثانيتين في هذا الجانب. نعم. فنصل نحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا. آمين. فضل الشيخ، يعني هنا سؤال من ضمن المحاور أيضا، ولعلنا نجمع بين الأمرين، الشخص الذي يزكي ويصلي ويعطي من نفقاته وصلواته ما شاء الله تبارك الله، ولكنه سيء الخلق، تجده جافا مع أسرته، تجده غريضا مع موظفينه مثلا، تجده يعني تجده يصلي ويصوم لكنه فضل